بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس العاشر التاسع من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة.
نعم، مؤونة
مؤونة يعني مؤنة.
مؤونة نعم.
رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. صفات الله تبارك وتعالى مباينة، يعني مفارقة لصفات المخلوق من عدة جهات. الجهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى اتصف بها على وجه الكمال، وأما اتصاف المخلوق بها فعلى وجه النقص. الجهة الثانية أن الرب عز وجل صفاته متلازمة، لأنه له الكمال المطلق وله الصفات العلى الكاملة من كل وجه، الكاملة من كل وجه. وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة، فقد يكون في جملة منها نقص، وفي جملة أخرى في حق المخلوق كمالا. أما الكمال المطلق فهذا لله سبحانه. فالمخلوق يتصف بهذه الصفات لنقص فيه. المخلوق مثلا له صفة اليد، وهل هذه الصفة هو ليس في حاجة إليها أم له فيها حاجة؟ له فيها حاجة. وأيضا هو اكتسبها بعدما برأه الله عز وجل وخلقه. أما صفات ربنا تبارك وتعالى فهي قائمة بذاته سبحانه، بل اتصف بها قبل أن يخلق الخلق، ولم يكتسبها بعد خلق الخلق كما يقول المبتدعة، وهي مسألة ماذا؟ تسلسل الحوادث. فلم يكن ربنا تبارك وتعالى معطلا عن هذه الصفات ثم اكتسبها بخلقه لخلقه، حاشاه سبحانه وتعالى. الجهة الثالثة أن اتصاف المخلوق بالصفات وإن كانت في أصل المعنى أم في تمامه، في أصل المعنى أم في الأصل والتمام، في الأصل فقط. الإنسان يوصف بأنه عليم: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله جل وعلا هو العليم، ولكن اتصف بها على وجه الحاجة إليها. وأما ربنا عز وجل فاتصف بها لا على وجه الحاجة، انتبه، لا هنا مهمة جدا، لا على وجه الحاجة إلى آثار الأسماء والصفات، فالمخلوق يقيم الأشياء لحاجته ويفعل للحاجة، وأما الخالق جل وعلا فيفعل بلا حاجة. فالمخلوق يهب يعطيك شيئا، ولكن يعطيك لحاجة، وأما ربنا سبحانه وتعالى فيهب ويرزق ويعطي، ومع ذلك هو الغني عن خلقه، قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهكذا في بقية الصفات. إذن اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها مع الرب سبحانه وتعالى هذا من حيث أصل المعنى وليس في تمام المعنى. فالعبد يوصف بأنه عالم وعليم وعلى علم، لكن علمه بالنسبة لعلم الله عز وجل لا شيء. علم الله علم أحاط، أحاط بكل شيء علما. أما علم المخلوق هل هو علم أحاط؟ أن تعلم أن هناك سماوات وهناك أرض وهناك قمر وهناك شمس وهناك نجوم، ولكن هل تحيط بها علما؟ لا. ولو أحط بها علما هل تدبر شأنها؟ تستطيع أن تدبر هذا الكون؟ شمس تطلع في وقت معين وتغرب في وقت معين، والقمر قدره الله منازل فيخرج هلالا ثم تكتمل الصدارة في وسط الشهر ثم يبدأ في التناقص إلى آخر الشهر في دقة عظيمة. هل القمر خالف في سنة أو في يوم؟ قال يعني في وسط الشهر مدة هلال؟ لا يمكن أبدا. هذه دقة عظيمة. فاتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها مع الرب سبحانه هو اتصاف في أصل المعنى. وهل هذا اتصاف نقص أم كمال؟ نقص. اتصاف نقص. ولذلك هو لا يماثل صفات الرب، لا يماثل صفات الرب، لأن المماثلة تكون في الأصل والتمام أم في الأصل فقط أم في التمام فقط؟ في الأصل والتمام. أما المشابهة تكون في الأصل لا في التمام. ولذلك المنفي من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية قال من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه. والعلماء الذين أطلقوا هذا من غير تشبيه يعنون به ماذا؟ التشبيه التام الذي هو بمعنى التمثيل، يعني تكون الصفات متوافقة ليست متباينة ومختلفة في الأصل والتمام. ولذلك الطحاوي بعدما ذكر هذا قال ولا يشبه الأنام حتى يبين أنه وإن اتصف بها العبد فإنها مبينة لصفات الرب سبحانه وتعالى. قال حي لا يموت قيوم لا ينام. وأما كونه سبحانه حي فهذا دل عليه العقل والسمع. ما معنى الأدلة السمعية؟ يعني الأدلة من الكتاب والسنة الشرعي. وأما الأدلة العقلية هذا يستشهد بها العقل. وهل صفات ربنا تبارك وتعالى نعلمها من الأدلة العقلية أم من الأدلة الشرعية؟ كليهما، لا بد من كليهما. وفارق قوم فقد نأخذ الصفات من الأدلة العقلية فظلوا ضلالا بعيدا. إذن كون ربنا تبارك وتعالى حي دل عليه العقل والسمع. وقبل ورود الكتاب والسنة العقل يدل على أن الله عز وجل موجود لكثرة الدلائل وتواترها وتتابعها على وجود الحق عز وجل. هذا الوجود وجود مطلق أم مقيد؟
مطلق.
مطلق. لا بداية له ولا نهاية له. ذلك الحويني أما قال إن الله غير موجود، لا نصف الله بأنه موجود، وتفلسف فقال لأن لو قلنا إنه موجود معناه أن له واجد، وهذا الكلام قد ينطلي على الجهال من الناس فعلا على حد قوله حاشا لله. لو قلنا إنه موجود كل موجود له واجد، ولم يتفطن أو غفل عن الوجود المطلق. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والله جل وعلا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليه. فالوجود وجودان، وجود مطلق وهو وجود الله، ووجود مقيد وهو ما سوى الله سبحانه وحمده. ولو قلنا أن الله غير موجود ما معناه؟ عكس موجود ما هو؟ عكس الوجود العدم. هل يستطيع أن يصرح أبو إسحاق أو غيره بأن الله عدم؟ لو قال ذلك فهذا كفر صريح والعياذ بالله. لكن لم يتفطن لمعنى ما أراد أن يقوله أو ينفيه. ولذلك أهل، وهذا حال أهل البدع دائما، ماذا؟ أنهم يقعون فيما هو أشد مما أرادوا أن يفروا منه. فالمشبهة أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل صفات المخلوقين، فوقعوا في ماذا؟ فروا من التشبيه، فوقعوا في التشبيه والتعطيل الذي هو أقبح من التشبيه، التعطيل أنه نفي للصفات. وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العظيم جامع المسائل، فقال كل معطل، هذه قاعدة مهمة جدا، كل معطل مشبه ولو في الذهن. يعني هو شبه الله بخلقه في الذهن، فحمل هذا التشبيه في الظاهر والواقع على التعطيل، حمله يعني فوقعوا فيما فروا منه وزيادة، وقعوا فيما فروا منه وزيادة. قال هنا ماذا؟ حي لا يموت، قيوم لا ينام. وكونه موجود يعني حي يدل باللازم الذي لا انفكاك عنه ومنه على أنه حي، لأن هذا الوجود يدل على الحياة، وحياته سبحانه وتعالى تدل على أنه متصف بصفات كثيرة. فإذا كان اسم الحي يدل عليه العقل قبل ورود السمع، وكذلك اسم القيوم، وصفة القيومية له عز وجل هذه أيضا يثبتها العقل أم ينفيها العقل؟ ما معنى القيوم؟ أولا القائم بنفسه والقائم بأحوال خلقه. هل يمكن أن يكون هذا الكون وهؤلاء الآدميين جميعا والخلق من البشر يتقوم شؤونهم هكذا بلا قائم بها؟ لا، هذا يموت وهذا يولد، هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود وهذا أصفر، ورقة الورقة التوت تأكلها جودة الخز فتخرجها حريرا، تأكلها البهائم فتخرجها بعرا، فالمطعوم واحد والخارج مختلف، والزرع يزرعه الناس هذا حلو وهذا مر وهذا حامض، والألوان مختلفة، والماء واحد والأرض واحدة، كل هذا يمكن أن يكون بلا قائم بهذا الشأن؟ لا يمكن أبدا. إذا والله مثلا على إذا أردت أن تبني بيتا لابد أن تأتي بأحد يبني، كيف هذه الأجرام العظيمة؟ السماوات السبع والأرضين السبع، الأرضون السبع كل هذا بلا موجب وبلا قائم على شأنها. إذن هذان الاسمان يدل عليهما السمع والعقل، واسم الحي والقيوم يعني بينهما تلازم أم تنافر؟ الحياة والقيومية تلازم، ولذلك وهو قول قوي وله حظ من الترجيح أن اسم الرب عز وجل الأعظمان الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، كما في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء أيضا عند ابن ماجه والدارمي هو حسن صحيح، وفي لفظ وقد رواه الإمام أحمد أيضا بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أن فيهما الاسم العظيم. أيضا كما في حديث أبي أمامة الباحلي صدي بن عجلان رضي الله عنه عن النبي عليه السلام: اسم الله الأعظم في ثلاث، في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه، فالتمستها إنه الحي القيوم. يقول أبو أمامة هذا رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن بين هذين الاسمين توافق وليس تباين. الإنسان إذا سأل ربه عز وجل يسأل بهذين الاسمين: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم، فهذا أرجى في قبول الدعاء. فبلوازم الحي وما يلزم من اسم القيوم يقتضي هذا جميع الأسماء التي هي من أفراد الربوبية، ولذلك علق إعطاء السائل سؤله بهذين الاسمين الأعظمين، لأن إجابة السؤال وإعطاء الداعي ما دعا به متعلق بماذا؟ الإعطاء هذا متعلق بالإلهية أم بالربوبية؟ بالربوبية. فإذا انضم إليها إدانة العبد وإقراره بتوحيد الإلهية وأن الله عز وجل لا إله إلا هو، صار هذا الدعاء متضمن للربوبية والألوهية، وأيضا متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. أرأيتم عظمة هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. إذن هذان الاسمان العظمان إذا دعي ربنا تبارك وتعالى بهما أجاب، وإذا سئل بهما أعطى سبحانه وتعالى. وهذا قول قوي في ترجيح أن اسم الله الأعظم في هذه الثلاث سور. إذا تبين هذا في قول المصنف رحمه الله تعالى: حي لا يموت قيوم لا ينام، بضعة مسائل. الأولى أن صفة الحياة مشتركة بين كل مخلوقات الله عز وجل، لكن كل حياة لها ما يناسبها، حتى الشجر والحجر والجبال وما يقال له الجمادات، كل هذا له حياة تناسبه. فكيف يقال إنه جماد وهو حي له حياة؟ نعم له حياة، سمي جماد في الظاهر لأنه ليس له حركة، وإلا فإنه ليس بميت. لا حراك فيه ولا حياة، وإنما هو ميت باعتبار ماذا؟ عدم الحركة، وجمال باعتبار عدم الحركة. وإلا فإنها المخلوقات كلها تشترك مع الرب عز وجل في هذا الاسم وفي صفة الحياة، الحي والحياة، وهذا اشتراك في أصل المعنى، اشتراك في أصل المعنى. وابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته تكلم عن اسم الله القيوم فقال: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناءه عن غيره قائم بنفسه، والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن، ذو شأن عظيم كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن. والحي يتلوه بأوصاف الكماء، لهما لأفق سمائها قطبان. الله جل وعلا قيوم يعني قائم بشؤون نفسه وقائم بأحوال عباده. فالحاصل كل هذه المخلوقات فيها الحياة، ولكن بما يناسب تلك الذوات. فإثبات الصفات إثبات لوجود الله عز وجل، وليس إثباتا لكيفية الصفة، وليس إثباتا إثبات كيفية. وصفات المخلوقات تناسب ذواتهم الضعيفة الوضيعة الفقيرة، وهذا أيضا واضح في صفة السمع والبصر. الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، وهذا نفي ولا إثبات؟ نفي. ليس كمثله، المراد ماذا؟ هل الكاف هنا زائدة؟ والمقصود ليس مثله شيء، ها؟ وإذا كانت زائدة فلا معنى لها، طبعا هذا باطل، لا معنى لها، هذا باطل، لأنه لا يمكن في كلام الله عز وجل شيء لا معنى له ولا قيمة له، تعالى الله عن ذلك. ولكن الصحيح من أخوال العلماء: ليس كمثله، يعني ليس كمثل مثله شيء. ومن قال إن الكاف زائدة والمقصود ليس كمثله، ليس مثله شيء، لم يقل أبدا إن الكاف زائدة بمعنى أنه لا معنى لها، لا. فالله جل وعلا نفى عن المثلية عنه، قال: ليس كمثله شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ثم أثبت شيئا وهو السميع البصير. لماذا السميع البصير؟ لم يكن مثلا العليم الخبير الرحيم الودود، لماذا السميع البصير خاصة في هذا الباب؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل هذا لعلة؟ نعم، العلماء قالوا لعلة، لأن أغلب الكائنات تشترك في هاتين الصفتين السمع والبصر، يعني على مستوى البهائم وعلى مستوى الحشرات وعلى مستوى الإنسان غالبا يشتركون في تلك الصفة. ولكن هذه الحياة هل هي واحدة؟ سبحانه الخلاق العليم، لا، ليست واحدة. هناك حياة بالروح والنفس، ومن هذه المخلوقات من حياته بالنماء، فالنبات الذي تزرعه هل هو فيه روح؟ لا، فيه نماء لكنه ينمو، فهذه حياته. ومنها ما حياته خاصة بكالصخور والتراب، ذرات الرماد والتراب، هذه كل هذا يسبح الله عز وجل. ولذلك عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وأيضا تسبيح الحصى من معجزاته وآياته عليه الصلاة والسلام، أن الحصى كان يسبح في يديه عليه الصلاة والسلام. فإذا إثبات هذه الصفة واسم الحي لله عز وجل يدل على نفي ماذا؟ طالما أنه حي له صفات وليس له صفات، كل حي له صفات لا شك، حتى ولو كانت حياته غير حياة هذه غير حياة هذه غير حياة هذا، فكل حي لا بد أن يكون له صفات. هذا إثبات الحي، ويدل على أهمية هذا الاسم الحي القيوم. إثبات الحي ينفي ماذا؟ ها؟ لا أنتوا مستحيين معي، نقف هنا. إثبات الحي من هذه الجهة ينفي ماذا؟ المقام به مبتدعة، ينفي التعطيل. يعني إذا قلنا كل حي لابد أن يكون له صفات، هذا أسود، هذا أبيض، هذا طويل، هذا قصير، هذا مجنون، هذا عاقل، كل حي له صفات، حتى ولو كانت حياته بدون روح ونفس. يعني نبات الذرة هل هو كالموز؟ ها؟ لما تشوف الذرة يقول هذا موز؟ ممكن مثل هذا، لكن غالبا الناس يعرفون هذا ذرة وهذا موز، مش كده؟ وكو هذا له حياته، يحيى إذا سقيته بطريقة معينة وإذا وضعت له سماد معين يحيى، وغيره يحيى بصفة أخرى غير هذه الصفة. والحجر هذا فيه حياة، فيه صفات، هو أملس وهكذا. إذن إثبات هذه الصفة واسم الحي لله عز وجل ينفي التعطيل بجميع أنواعه، لأن التعطيل قد يكون تعطيل كلي، مثل قول من يقول الجهمية عطلوا الله عز وجل عن الأسماء والصفات إلا الوجود المطلق، ولما قالوا فسر الوجود المطلق عندهم فسروه بأقبح تفسير، فقالوا الله موجود ولكن لا هو فوق ولا هو تحت ولا هو قدام ولا هو خلف ولا هو يمين ولا هو شمال ولا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم. إذن ما هذا؟ هل هذا شيء له وجود في الحقيقة؟ هذا عدم محض والعياذ بالله، هؤلاء تعطيلهم تام. أما الأشاعرة مثلا أثبتوا 7 صفات ونفوا مع الوقيدة أوصلوها إلى 21 صفة كما ذكر بعض العلماء. وأي مكان الصفات أكثر من ذلك بكثير، لأن الاسم يتضمن عدة صفات. فإذا هم لما هؤلاء تعطيلهم مقيد، يعني تعطيل تام ولا فيه نقص؟ نقص بخلاف الجهمية، عطل الأسماء والصفات إلا الوجود المطلق. وأما المعتزلة فتوسط، أثبتوا أسماء مجردة عن الحقائق والمعاني، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصير، عليم بلا والعياذ بالله، وظلوا أيضا ضلالا بعيدا. فالمخلوق، فاسم الله الحي يثبت ينفي التعطيل، وأيضا يبطل التجسيم بجميع أنواعه، ولذلك هو اسم عظيم على وجه الكمال خاص بالله. ولذلك فالإنسان يعلم أن حياته كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة، ليس له الحياة التامة. فهذا يثبت أن المخلوق ولو اشترك مع الخالق عز وجل في صفة ما هو اتصاف في أصل الصفة لا في تمامها. فالمقصود أن إثبات الحياة لله عز وجل إبطال للتعطيل وإبطال للتجسيم كما سبق، هو ظاهر في قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقف إن شاء الله عند المسألة الثانية المتعلقة بهذا، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس العاشر التاسع من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة.
نعم، مؤونة
مؤونة يعني مؤنة.
مؤونة نعم.
رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. صفات الله تبارك وتعالى مباينة يعني مفارقة لصفات المخلوق من عدة جهات. الجهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى اتصف بها على وجه الكمال، وأما اتصاف المخلوق بها فعلى وجه النقص. الجهة الثانية أن الرب عز وجل صفاته متلازمة، لأنه له الكمال المطلق وله الصفات العلى الكاملة من كل وجه، الكاملة من كل وجه. وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة، فقد يكون في جملة منها نقص وفي جملة أخرى في حق المخلوق كمالا. أما الكمال المطلق فهذا لله سبحانه. فالمخلوق يتصف بهذه الصفات لنقص فيه. فالمخلوق مثلا له صفة اليد، وهل هذه الصفة هو ليس في حاجة إليها أم له فيها حاجة؟ له فيها حاجة. وأيضا هو اكتسبها بعدما برأه الله عز وجل وخلقه. أما صفات ربنا تبارك وتعالى فهي قائمة بذاته سبحانه، بل اتصف بها قبل أن يخلق الخلق، ولم يكتسبها بعد خلق الخلق كما يقول المبتدعة، وهي مسألة ماذا؟ تسلسل الحوادث. فلم يكن ربنا تبارك وتعالى معطلا عن هذه الصفات ثم اكتسبها بخلقه لخلقه، حاشاه سبحانه وتعالى. الجهة الثالثة أن اتصاف المخلوق بالصفات وإن كانت في أصل المعنى أم في تمامه، في أصل المعنى أم في الأصل والتمام، في الأصل فقط. الإنسان يوصف بأنه عليم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله جل وعلا هو العليم، ولكن اتصف بها على وجه الحاجة إليها. وأما ربنا عز وجل فاتصف بها لا على وجه الحاجة، انتبه، لا هنا مهمة جدا، لا على وجه الحاجة، إلى آثار الأسماء والصفات. فالمخلوق يقيم الأشياء لحاجته ويفعل للحاجة، وأما الخالق جل وعلا فيفعل بلا حاجة. فالمخلوق يهب يعطيك شيئا، ولكن يعطيك لحاجة، وأما ربنا سبحانه وتعالى فيهب ويرزق ويعطي، ومع ذلك هو الغني عن خلقه. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهكذا في بقية الصفات. إذن اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها مع الرب سبحانه وتعالى، هذا من حيث أصل المعنى، وليس في تمام المعنى. فالعبد يوصف بأنه عالم وعليم وعلى علم، لكن علمه بالنسبة لعلم الله عز وجل لا شيء. فعلم الله علم أحاط، أحاط بكل شيء علما. أما علم المخلوق هل هو علم أحاط؟ أن تعلم أن هناك سماوات وهناك أرض وهناك خمر وهناك شمس وهناك نجوم، ولكن هل تحيط بها علما؟ لا. ولو أحط بها علما هل تدبر شأنها؟ تستطيع أن تدبر هذا الكون؟ شمس تطلع في وقت معين وتغرب في وقت معين، والقمر قدره الله منازل فيخرج هلالا ثم تكتمل الصدارة في وسط الشهر ثم يبدأ في التناقص إلى آخر الشهر في دقة عظيمة. هل القمر خالف في سنة أو في يوم قال يعني في وسط الشهر مدة هلال؟ لا يمكن أبدا. هذه دقة عظيمة. فاتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها مع الرب سبحانه هو اتصاف في أصل المعنى. وهل هذا اتصاف نقص أم كمال؟ نقص، اتصاف نقص. ولذلك هو لا يماثل صفات الرب، لا يماثل صفات الرب، لأن المماثلة تكون في الأصل والتمام أم في الأصل فقط أم في التمام فقط؟ في الأصل والتمام. أما المشابهة تكون في الأصل لا في التمام. ولذلك المنفي من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية قال: من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه. والعلماء الذين أطلقوا هذا من غير تشبيه يعنون به ماذا؟ التشبيه التام الذي هو بمعنى التمثيل، يعني تكون الصفات متوافقة ليست متباينة ومختلفة في الأصل والتمام. ولذلك الطحاوي بعدما ذكر هذا قال: ولا يشبه الأنام حتى يبين أنه وإن اتصف بها العبد فإنها مبينة لصفات الرب سبحانه وتعالى. قال: حي لا يموت قيوم لا ينام. وأما كونه سبحانه حي فهذا دل عليه العقل والسمع. ما معنى الأدلة السمعية؟ يعني الأدلة من الكتاب والسنة الشرعية، وأما الأدلة العقلية هذا يستشهد بها بالعقل. وهل صفات ربنا تبارك وتعالى نعلمها من الأدلة العقلية أم من الأدلة الشرعية؟ كليهما، لا بد من كليهما. وفارق قوم ف فقد نأخذ الصفات من الأدلة العقلية فظلوا ضلالا بعيدا. إذن كون ربنا تبارك وتعالى حي دل عليه العقل والسمع، وقبل ورود الكتاب والسنة العقل يدل على أن الله عز وجل موجود لكثرة الدلائل وتواترها وتتابعها على وجود الحق عز وجل، وهذا الوجود وجود مطلق أم مقيد؟
مطلق،
لا بداية له ولا نهاية له. ذلك الحويني أما قال إن الله غير موجود، لا نصف الله بأنه موجود، وتفلسف فقال لأن لو قلنا إنه موجود معناه أن له واجد، وهذا الكلام قد ينطلي على الجهل من الناس فعلا على حد قوله حاشا لله. لو قلنا إنه موجود كل موجود له واجد، ولم يتفطن أو غفل عن الوجود المطلق. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الله جل وعلا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليه. فالوجود وجودان، وجود مطلق ووجود الله، ووجود مقيد وهو ما سوى الله سبحانه وحمده. ولو قلنا أن الله غير موجود ما معناه؟ عكس موجود ما هو؟ عكس الوجود العدم. هل يستطيع أن يصرح أبو إسحاق أو غيره بأن الله عدم؟ لو قال ذلك فهذا كفر صريح والعياذ بالله، لكن لم يتبطل لمعنى ما أراد أن يقوله أو ينفيه. ولذلك وهذا حال أهل البدع دائما، ماذا؟ أنهم يقعون فيما هو أشد مما أرادوا أن يفروا منه. فالمشبهة أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل صفات المخلوقين، فوقعوا في ماذا؟ فروا من التشبيه، فوقعوا في التشبيه والتعطيل الذي هو أقبح من التشبيه، التعطيل أنه نفي للصفات. وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب العظيم جامع المسائل، فقال كل معطل، هذه قاعدة مهمة جدا، كل معطل مشبه ولو في الذهن. يعني هو شبه الله بخلقه في الذهن فحمل هذا التشبيه في الظاهر والواقع على التعطيل، حمله يعني فوقعوا فيما فروا منه وزيادة، وقعوا فيما فروا منه وزيادة. قال هنا ماذا؟ حي لا يموت، قيوم لا ينام. وكونه موجود يعني حي يدل باللازم الذي لا انفكاك عنه ومنه على أنه حي، لأن هذا الوجود يدل على الحياة، وحياته سبحانه وتعالى تدل على أنه متصف بصفات كثيرة. فإذا كان اسم الحي يدل عليه العقل قبل ورود السمع، وكذلك اسم القيوم وصفة القيومية له عز وجل، هذه أيضا يثبتها العقل أم ينفيها العقل؟ ما معنى القيوم؟ أولا القائم بنفسه والقائم بأحوال خلقه. هل يمكن أن يكون هذا الكون وهؤلاء الآدميين جميعا والخلق من البشر يتقوم شؤونهم هكذا بلا قائم بها؟ لا، هذا يموت وهذا يولد، هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود وهذا أصفر، ورقة التوت تأكلها الدودة الخز فتخرجها حريرا، تأكلها البهائم فتخرجها بعرا، فالمطعوم واحد والخارج مختلف، والزرع يزرعه الناس هذا حلو وهذا مر وهذا حامض، والألوان مختلفة، والماء واحد والأرض واحدة، كل هذا يمكن أن يكون بلا قائم بهذا الشأن؟ لا يمكن أبدا. إذا والله مثلا على إذا أردت أن تبني بيتا لابد أن تأتي بأحد يبنيه، كيف هذه الأجرام العظيمة؟ السماوات السبع والأرضين السبع والأرضون السبع، كل هذا بلا موجود وبلا قائم على شأنها. إذن هذان الاسمان يدل عليهما السمع والعقل، واسم الحي والقيوم يعني بينهما تلازم أم تناقض؟ الحياة والقيومية تلازم، ولذلك وهو قول قوي وله حظ من الترجيح أن اسم الرب عز وجل الأعظمان الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، كما في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء أيضا عند ابن ماجه والدارمي وحسن صحيح، وفي لفظ وقد رواه الإمام أحمد أيضا بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أن فيهما الاسم العظيم. هذا كان في حديث أبي أمامة الباحلي صدي بن عجلان رضي الله عنه عن النبي عليه السلام: اسم الله الأعظم في ثلاث، في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه، فالتمستها إنه الحي القيوم. يقول أبو أمامة هذا رضي الله عنه وأرضاه. إذن بين هذين الاسمين توافق وليس تباين. الإنسان إذا سأل ربه عز وجل يسأل بهذين الاسمين: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم، فهذا أرجى في قبول الدعاء. فبلوازم الحي وما يلزم من اسم القيوم يقتضي هذا جميع الأسماء التي هي من أفراد الربوبية، ولذلك علق إعطاء السائل سؤله بهذين الاسمين الأعظمين، لأن إجابة السؤال وإعطاء الداعي ما دعا به متعلق بماذا؟ الإعطاء هذا متعلق بالإلهية أم بالربوبية؟ بالربوبية. فإذا انضم إليها إدانة العبد وإقراره بتوحيد الإلهية وأن الله عز وجل لا إله إلا هو، صار هذا الدعاء متضمن للربوبية والألوهية، وأيضا متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. أرأيتم عظمة هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. إذن هذان الاسمان العظمان إذا دعي ربنا تبارك وتعالى بهما أجاب، وإذا سئل بهما أعطى سبحانه وتعالى. وهذا قول قوي في ترجيح أن اسم الله الأعظم في هذه الثلاث سور. إذا تبين هذا في قول المصنف رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام بضعة مسائل. الأولى أن صفة الحياة مشتركة بين كل مخلوقات الله عز وجل، لكن كل حياة لها ما يناسبها، حتى الشجر والحجر والجبال وما يقال له الجمادات، كل هذا له حياة تناسبه. فكيف يقال إنه جماد وهو حي له حياة؟ نعم له حياة، سمي جماد في الظاهر لأنه ليس له حركة، وإلا فإنه ليس بميت، لا حراك فيه ولا حياة، وإنما هو ميت باعتبار ماذا؟ عدم الحركة، وجماد باعتبار عدم الحركة. وإلا فإن المخلوقات كلها تشترك مع الرب عز وجل في هذا الاسم وفي صفة الحياة، الحي والحياة، وهذا اشتراك في أصل المعنى، اشتراك في أصل المعنى. وابن القيم رحمه الله تعالى في نيته تكلم عن اسم الله القيوم فقال: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناءه عن غيره قائم بنفسه، والفقر من كل إليه الثاني، والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن، ذو شأن عظيم كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن. والحي يتلوه بأوصاف الكماء، لهما لأفق سمائها قطبان. الله جل وعلا قيوم يعني قائم بشؤون نفسه وقائم بأحوال عباده. فالحاصل كل هذه المخلوقات فيها الحياة، ولكن بما يناسب تلك الذوات. فإثبات الصفات إثبات لوجود الله عز وجل، وليس إثباتا لكيفية الصفة، وليس إثباتا إثبات كيفية. وصفات المخلوقات تناسب ذواتهم الضعيفة الوضيعة الفقيرة، وهذا أيضا واضح في صفة السمع والبصر. الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، وهذا نفي ولا إثبات؟ نفي. ليس كمثله، المراد ماذا؟ هل الكاف هنا زائدة؟ والمقصود ليس مثله شيء، ها؟ وإذا كانت زائدة فلا معنى لها، طبعا هذا باطل، لا معنى لها، هذا باطل، لأنه لا يمكن في كلام الله عز وجل شيء لا معنى له ولا قيمة له، تعالى الله عن ذلك. ولكن الصحيح من أخوال العلماء: ليس كمثله، يعني ليس كمثل مثله شيء. ومن قال إن الكاف زائدة والمقصود ليس كمثله، ليس مثله شيء، لم يقل أبدا إن الكاف زائدة بمعنى أنه لا معنى لها، لا. فالله جل وعلا نفى عن المثلية عنه، قال: ليس كمثله شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ثم أثبت شيئا وهو السميع البصير. لماذا السميع البصير؟ لم يقل مثلا العليم الخبير، الرحيم الودود. لماذا السميع البصير خاصة في هذا الباب؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل هذا لعلة؟ نعم، قال لعلة، لأن أغلب الكائنات تشترك في هاتين الصفتين، السمع والبصر، يعني على مستوى البهائم وعلى مستوى الحشرات وعلى مستوى الإنسان غالبا يشتركون في تلك الصفة. ولكن هذه الحياة هل هي واحدة سبحان الله خلق العليم؟ لا، ليست واحدة. هناك حياة بالروح والنفس، ومن هذه المخلوقات من حياته بالنماء، فالنبات الذي تزرعه هل هو فيه روح؟ لا، فيه نماء لكنه ينمو، فهذه حياته. ومنها ما حياته خاصة بكالصخور والتراب، ذرات الرماد والتراب هذه كل هذا يسبح الله عز وجل. ولذلك عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وأيضا تسبيح الحصى من معجزاته وآياته عليه الصلاة والسلام، أن الحصى كان يسبح في يديه عليه الصلاة والسلام. فإذا إثبات هذه الصفة واسم الحي لله عز وجل يدل على نفي ماذا؟ طالما أنه حي له صفات ليس له صفات، كل حي له صفات لا شك، حتى ولو كانت حياته غير حياة هذه غير حياة هذه غير حياة هذا، فكل حي لا بد أن يكون له صفات. هذا إثبات الحي، ويدل على أهمية هذا الاسم الحي القيوم. إثبات الحي ينفي ماذا؟ لا أنتم مستحيل معي نقف هنا. إثبات الحي من هذه الجهة ينفي ماذا؟ النقابة المبتدعة، ينفي التعطيل. يعني إذا قلنا كل حي لابد أن يكون له صفات، هذا أسود هذا أبيض هذا طويل هذا قصير هذا مجنون هذا عاقل، كل حي له صفات، حتى ولو كانت حياته بدون روح ونفس. يعني نبات الذرة هل هو كالموز؟ لما تشوف الذرة يقول هذا موز؟ ممكن، ممكن مثل هذا، لكن غالبا الناس يعرفون هذا ذرة وهذا موز، مش كده؟ وكو هذا له حياته، يحيى إذا سقيته بطريقة معينة وإذا وضعت له سماد معين يحيى، وغيره يحيى بصفة أخرى غير هذه الصفة. والحجر هذا فيه حياة فيه صفات، هو أملس وهكذا. إذن إثبات هذه الصفة واسم الحي لله عز وجل ينفي التعطيل بجميع أنواعه، لأن التعطيل قد يكون تعطيل كلي، مثل قول من يقول الجهمية عطلوا الله عز وجل عن الأسماء والصفات إلا الوجود المطلق، ولما قالوا فسر الوجود المطلق عندهم فسروه بأقبح تفسير، فقالوا الله موجود ولكن لا هو فوق ولا هو تحت ولا هو قدام ولا هو خلف ولا هو يمين ولا هو شمال ولا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم. إذن ما هذا؟ هل هذا شيء له وجود في الحقيقة؟ هذا عدم محض والعياذ بالله، هؤلاء تعطيلهم تام. أما الأشاعرة مثلا أثبتوا 7 صفات ونفوا مع الوقيلة أوصلوها إلى 21 صفة كما ذكر بعض العلماء، وأي مكان الصفات أكثر من ذلك بكثير، لأن الاسم يتضمن عدة صفات. فإذا هم لما هؤلاء تعطيلهم مقيد، يعني تعطيل تام ولا فيه نقص؟ نقص بخلاف الجهمية، عطل الأسماء والصفات إلا الوجود المطلق. وأما المعتزلة فتوسط، أثبتوا أسماء مجردة عن الحقائق والمعاني، فقالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصير عليم بلا والعياذ بالله، وظلوا أيضا ضلالا بعيدا. فالمخلوق فاسم الله الحي يثبت ينفي التعطيل وأيضا يبطل التجسيم بجميع أنواعه، ولذلك هو اسم عظيم على وجه الكمال خاص بالله. ولذلك فالإنسان يعلم أن حياته كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة، ليس له الحياة التامة. فهذا يثبت أن المخلوق ولو اشترك مع الخالق عز وجل في صفة ما هو اتصاف في أصل الصفة لا في تمامها. فالمقصود أن إثبات الحياة لله عز وجل إبطال للتعطيل وإبطال للتجسيم كما سبق، هو ظاهر في قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقف إن شاء الله عند المسألة الثانية المتعلقة بهذا، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.